هذا تعريف أهل العلم رحمهم الله تعالى لمعنى الغيبة، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى تعريفا جامعا لمعنى الغيبة فقال: الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في عرضه أو دينه أو زوجه أو ولده أو لباسه وهيئته أو خادمه أو مركبه ودابته، فكل ما يخص أهلك وإخوانك لا يحل لك شرعا أن تقع فيه. هذا تعريف جامع ذكره النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار. والغيبة من أكبر الكبائر، نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الإجماع على حرمة الغيبة وأنها من أكبر الكبائر، بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الغيبة هي من أكبر الكبائر التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام. الغيبة من أكبر الكبائر التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام. الله أكبر، إنها والله مصيبة أن يأكل المسلم عرض أخيه أو عرض إخوانه من أهل الإسلام ثم يظن أن دمعتين في ركعتين سيغفر له بهما. الغيبة من أكبر الكبائر بإجماع المسلمين، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ أو قال كما عند الإمام مسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بل انظر إلى حديث أبي حذيفة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية بنت حيي بن أخطب كذا وكذا، تعني أنها قصيرة تريد أن تنتقص منها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد قلت قولا لو مزج بمحر الباء بماء البحر لمزجه. بل انظر إلى ما رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار. نعم، إنها أدلة متكاثرة متضافرة على حرمة الغيبة وعلى جرم مرتكبها عياذا بالله تعالى من الغيبة والنميمة. الغيبة من أكبر الكبائر بإجماع أهل العلم، وكما ذكرنا فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصح قولي العلماء قال: إن الغيبة لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام. وقد نص على ذلك السفريني رحمه الله تعالى في منظومة الآداب، ونقل على ذلك قول جمهرة أهل العلم. الغيبة أيها الكرام من أسباب الفرقة بين أبناء البلد الواحد وأبناء الملة الواحدة وبين أبناء الإسلام عموما، لقد رأينا هذا واضحا للعيان في هذه الأيام. انظر كيف وقع الناس بعضهم في عرض بعض، فكانت النتيجة ما رأينا من تضعضعا واضحا وفسادا بينا للعلاقات الاجتماعية بين أبناء الملة الواحدة. ولا يصب ذلك بحال من الأحوال إلا في مصلحة أعدائنا من اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم ولف لفهم من أهل الزيف والزيغ والنفاق والفساد. الغيبة من أعظم الأسباب التي توهن الصف وتجعل الصف مخترقا، كما هو الشأن في كثير من بلاد المسلمين اليوم. وإنها والله كارثة عظمى أن يحسن الظن كل من سمع كلمة من هنا أو هنالك، أن يحسن الإنسان الظن بمن سمع كلمة من هنا أو هنالك، ثم هو يقدح في عرض أخيه المسلم الصين العرض العدل بإجماع المسلمين ما لم يأتي بناقض من نواقض العدالة. إن الغيبة كارثة استشرت في كثير من مجتمعات المسلمين. ولكن انظر إلى حديث عجيب وقفت عليه، رواه الإمام أبو داود وأحمد في مسنده بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أكلة بمسلم، من أكل أكلة بمسلم فإنه يتجرع أكلته في جهنم يوم القيامة، ومن كسي ثوبا بمسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام في الناس برجل سمعة ورياء فإن الله يقيمه يوم القيامة سمعة ورياء. جاء في شرح هذا الحديث في عون المعبود في التعليق على سنن أبي داود ما نصه: من أكل برجل مسلم، أي من أكل أكلة بعرض مسلم يؤذيه أو ينتهكه أو يسلمه لمن يؤذيه ويعاديه، إما أن تؤذيه إيذاء مباشرا، وإما أن تسلمه لعدوه، أو أن تسلمه لمن يؤذيه بكلماتك وغيبتك، فإن أكلتك وإن مكافأتك وجائزتك التي يعلنون عنها ستكون سببا لتجرعك السم يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل. ومن كسي ثوبا بمسلم، من أعطي جائزة فكانت جائزته ثوبا فضفاضا واسعا هنيئا مقابل الإرشاد عن مسلم أو الإبلاغ عن رجل مسلم من غير جريرة أو ظلم يقترفه، فإن الله تعالى يجعل الجزاء من جنس العمل. فالجزاء من جنس العمل، فإن الله تعالى يكسوه ثوب مذلة وعار يوم القيامة. ومن قام برجل سمعة ورياء، قام بهذا الرجل وانطلق في الناس: أيها الناس، إن هذا الرجل من ذوي الجاه والسلطان يصلح للإمارة ويصلح للجاه وأنت تعلم جيدا غير ذلك. ومن قام رياء أو سمعة يرشد الناس لمثل هذا، فإن الله تبارك وتعالى يقيمه رياء وسمعة يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. نعم عباد الله، إننا بحاجة أن نتفهم هذا المعنى وأن ندركه. هل هناك ما يستثنى من الغيبة؟ نص علماؤنا رحمهم الله تعالى على أنه يستثنى من الغيبة ستة صور جمعها غير واحد وذكرها الطحاوي في عقيدته، فقال: والذم ليس بغيبات في ستات، متظلم ومعرف ومحذير ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة على إزالة منكاري. الذم ليس بغيبة، فمما يستثنى من الغيبة المحرمة التي هي من أكبر الكبائر هذه الستة: متظلم، قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فكل من ظلم جاز له أن يجهر على قدر مظلمته أمام القاضي أو من يرفع عنه ظلمه. وانظر إلى هذا القيد، فهذا قيد هام: أن ترفع شكواك إلى القاضي أو من يستطيع رفع ظلمك. أما أن تسير بين الناس مجاهرا متكلما في أعراض أهل الإسلام يمنة ويسرة، فهذا مما لا يباح ولا يجوز. كذلك التعريف مما يستثنى من الغيبة، فهذا رجل يسير في الناس وهو عالم جليل، إلا أنه أعمش أو أبرص أو أصلع إلى غير ذلك مما هو معروف به، فيأتيك أحدهم فيقول: أين العالم الفلاني؟ فتقول له: الأعمش، تقول له: الأقرع، تقول له: الأبرص. فهذا ليس فيه انتقاصا منه، وإنما هي دلالة تعريف. وكذلك مما يستثنى من الغيبة التحذير: فلان من أهل الزيف والزيغ والضلال، وقد اشتهر أمره في الناس كأن يكون رجلا يبث السموم في الخلق عن طريق إعلام عميل موجه، أو كأن يكون هذا الرجل يملك جريدة من الجرائد الصفراء التي تطلق الإشاعات بلا خطام أو زمام، هل يجوز لك أن تحذر الناس من عينه، أي من شخصه؟ والجواب: نعم، يجوز لك ذلك، لأن خطره صار متعديا، فالتحذير واجب. ويدخل في ذلك جرح أهل العلم لبعض الرواة، فلعلك تسمع في علم الحديث أن فلان ابن فلان يقال عنه كذاب، وفلان ابن فلان يقال عنه ثقة، فهذا من الجرح الواجب لصيانة ديانة الناس. ويدخل في ذلك أيضا المشاورة، مثاله: رجل أتاك يستشيرك أن يتزوج فلانة بنت فلان، وأنت تعرف أن أباها ليس دينا وليس صالحا، وأن مآل هذه الزيجة إذا تمت، إذا غلب عليك الظن أنه قد يكون مآلها إلى الطلاق وإلى محكمة الأسرة، فتنصح لهذا الرجل بما يرتضيه دينك وبما يمليه عليه ضميرك، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الغيبة المحرمة. كذلك من التحذير التحذير بالمستعلن الفسق، فالمستعلن الفسق لا غيبة فيه، واستدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى على ذلك بحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له وبش وألان له الكلام صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجل الذي كان من شأنه كذا وكذا، فقلت فيه بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألنت له الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لشر فحشه. فدل ذلك على أن المجاهر الفسق كأن يكون رجلا فاسدا فاسقا داعرا معروفا بين الناس بذلك، فإن أهل العلم لا يرون في ذكر عرضه شيئا إذا دعت الضرورة والمصلحة لذلك، إذا دعت الضرورة والمصلحة لذلك. وكذلك من الصور التي تستثنى من الغيبة عند علمائنا رحمهم الله تعالى الاستفتاء، كأن يأتي الرجل المفتي فيقول له: ما قولك أو ما حكم الشريعة؟ ومن الأخطاء الشائعة التي يلوكها كثير من الناس بألسنتهم قولهم: ما رأي الدين؟ والصحيح: ما حكم الشرع؟ فما حكم الشريعة الغراء في رجل قام بكذا وكذا ويعين نفسه أو إخوانه؟ فهذا لا بأس به، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الأجود والأفضل ألا يعين إلا إذا دعت الضرورة لذلك. هذا مما يستثنى من الغيبة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة على إزالة منكره. فمن أتى إلى سلطانه المسلم الذي ولي أمر المسلمين بالطرق الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسنة وقال له: يا ولي أمر المسلمين، إن فلان ابن فلان قد فعل كذا وكذا، وإنا نود أن تقيم شرع الله فيه وأن تقتص لدين الله تعالى منه، فهذا لا بأس به شرعا. كهؤلاء الذين يجترئون على ثوابت الملة والدين، فيأتي الحاكم فيسمع من الشهود فيقول الشهود فيه قولا صريحا لا لبس فيه ولا غموض. هذا مما يستثنى من الغيبة عند جماهير الفقهاء. بواعث الغيبة كثيرة، ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في كتابه دنس العيبة من تطهير الغيبة، قال: واعلم أن للغيبة أسبابا، لعل أعظمها الحقد والحسد الذي يدفع صاحبه إلى ما يصبو إليه. كذا فمن أسباب الغيبة ملاطفة الصح ومجاراة الناس. الناس يقولون: الناس على دين ملوكهم، ولهذا كانوا يقولون: حيهم ما دمت في حيهم، ودارهم ما دمت في دارهم، واضحك للقرد في دولته، هكذا يقولون. ولهذا نرى الناس يسيرون مع كثير من الأمواج، إن رأوا الموجة ها هنا قالوا بقولها، وإن رأوا الأخرى قالوا غير ذلك. وهذا لعمر الله من التلون في دين الله. قال إمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إياك والتلون فإن دين الله واحد، إياك والتلون فإن دين الله واحد. دين الله لا يتزحزح ولا يتبدل ولا يتغير، وإن زعم الزاعمون غير ذلك. ومن أسباب بواعث الغيبة المنتشرة بين الناس اجتراء الناس على حرمات الله لقلة يقينهم في المعاد. بعض الناس تناسوا أن الله تعالى سائلهم يوم القيامة عن كل حرف نطقوا به. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكل كلمة نطقت بها في عرض مسلم من المسلمين بحق أو باطل ستسأل يوم القيامة عنها. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ومن بواعث الغيبة الملاطفة أو ما نسميه نحن بالنكت. روى الترمذي بإسناد حسن، وقد حسن الحديث جماعة من أهل العلم وفيه مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يكذب ليحدث القوم ليضحكهم، ويل له ويل له. هؤلاء الذين اتخذوا برامج كاملة لا تقوم إلا على السخرية من المسلمين، فلما جيء بهم وقيل لهم إن ما تفعلونه مناقض لشرع الله تعالى والنصوص القطعية الثوابت بالكتاب والسنة، رد عليهم هذا المشهور قائلا: اوعى تفاكر ان انت هتخضني او هتخوفني بالمقدس، يقصد بذلك القرآن، فإني لا أخاف ولا أهاب كلمات المقدس، فإن كلمات المقدس لها تفاسير وللسخرية فقه. الله أكبر، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. إن هؤلاء يريدون أن يشرعنوا أفعالهم الفاسدة من السخرية من عموم أهل الإسلام بغير حق أو شرع أو دين. الغيبة لها بواعثها، والنميمة هي الشق الثاني الذي انتشر بين عموم أهل الإسلام. وقد سئل الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن حد الغيبة والنميمة، هل هما متغايران أم هما متحدان؟ فانتصر رحمه الله تعالى إلى أنه بين الغيبة والنميمة عموما وخصوصا، بينهما عموم وخصوص، فالغيبة أعم والنميمة أخص. الغيبة أعم من جهة المقول فيه، ومن جهة أنها تقال في رجل هو ليس موجودا أمامك، بينما النميمة تكون على وجه النقل حقيقة بين الناس للإفساد بينهم. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، وقوله سبحانه: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. قال أهل العلم: والقتات غير النمام، النمام هو الرجل الذي يشهد الواقعة فينقلها لغيره من الناس على وجه الإفساد، بينما القتات يسمع القصة فينقلها للناس على وجه الإفساد، يعني يتبرع بنقل الكلام وهو لم يشهده على وجه الإفساد، مطبقا في ذلك سياسة شوش تسد شوش تسد. كان أعداء الملة والدين في أمريكا وغيرها يسوسون الدول العربية والإسلامية بما يعرف بسياسة فرق تسد، وقد نجحوا في ذلك بما يعرف بالحدود المستعمرة. ثم بعد ذلك، بعد أحداث 11 من سبتمبر، قاموا بصياغة حرب جديدة من نوع فكري جديد على أبناء جلدتنا وعلى أبناء أمتنا، إنها حرب شوش تسد. شوش تسد، قل الكلمة الكاذبة واكذب الكذبة، ثم بعد ذلك قم بتصديقها، ثم يخرج آخر فيكذبها، فيحدث للعقل نوع من أنواع التشوش. ولهذا صرنا نسمع الآن من يقول: لم نعد نعرف من نصدق ومن نكذب. إنه نتاج حقيقي لهذه السياسة الخطيرة الخبيثة، شوش تسد. فهذا القتات إنما يتبع هذه السياسة شوش تسد، فينقل كلاما للآخرين لم يره ولم يشهده ولم يتيقن منه، وهذه والله من الكوارث، أن تري عين رأسك ما لم ترى، سواء كان ذلك في المنام أو في اليقظة، عياذا بالله من كبيرة الكذب. ونميمة مصيبة عظمى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، يمشي بالنميمة بين الناس ليفرق كلمتهم ويشتت جمعهم حتى يصبو أعداء الله تعالى بفرقتنا وتخلفنا وتشرذمنا. هذا هدفهم وهذا مرادهم، أن تفترق كلمة الموحدين في بلادنا وفي أمتنا، وأن نتشتت أصنافا وجماعات وفرقا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. أما أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقعا معايشا، نسأل الله السلامة والعافية. والنميمة من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، فهي صنو الغيبة، وقد ذهب أهل العلم إلى أن النميمة من أكبر الكبائر التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام، عياذا بالله تعالى من كل هذا. أسباب وبواعث النميمة هي نفس أسباب وبواعث الغيبة، إلا أنه يزيد عليها أن النمام محب للكلام ولكثرة القيل والقال، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تقيموا جماعة المسلمين، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالقيل والقال علامة سوء بصاحبها، وكثرة الخوض فيما لا يعني الإنسان علامة سوء بصاحبها، عياذا بالله تعالى من هذا كله. نقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، الغيبة والنميمة من أعظم آفات اللسان التي انتشرت هذه الأيام بفعل أعداء الله تعالى ممن هونوا في قلوب المسلمين هذا الجرم العظيم وهذه الكبيرة الكبيرة، عياذا بالله تعالى من الذنوب صغيرها وكبيرها. فما الواجب عليك عبد الله إزاء هذا السيل الجارف من الغيبة والنميمة المنتشرة بين أبناء الملة الواحدة وبين أبناء الإسلام؟ قال النووي رحمه الله تعالى: إذا سمع الرجل من يغتاب إخوانه فعليه ما يلي: أولا، عليه ألا يصدقه، ثانيا، عليه أن يزجره وأن يقبح فعله، ثالثا، عليه أن يعظه وأن يذكره بأن فعله من أكبر الكبائر، رابعا، عليه أن يحسن الظن بالمنقول عنه، خامسا، ألا يحمله ذلك على التجسس والتحسس، سادسا، أن يتقي الله في أعراض أهل الإسلام. هذه ست أمور تجب عليك إذا نقلت إليك غيبة أو نميمة. أما أن تسكت وأن تدع كل من هب ودب يتكلم في عرض أهل الإسلام ويصفهم بما لا يليق، فتارة يصفهم بالمنتفعين، وتارة يصفهم بأنهم تجار دين، وتارة يصفهم بالإرهاب والتطرف والرجعية والتخلف والتشرذم، وتارة يقذف أعراضهم وينتهك حرماتهم بألفاظ قبيحة هي من أكبر الكبائر، فكل هذا مما سيحاسب عليه صاحبه يوم القيامة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخذل مسلما في موطن يحب أن ينصر فيه أو تنتهك فيه حرماته ثم يخذله إلا خذله الله تعالى في موطن يحب أن ينصر فيه. وما من مسلم ينصر مسلما في موطن يحب أن ينصره الله تعالى فيه وأن يرفع الله عنه إلا نصره الله. نعم، انصر أهل الإسلام، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يديه. جاء رجل إلى معاوية بن أبي سفيان فذم آخر أمامه، فوجد معاوية ساكتا صامتا لا يتكلم، فقال له: يا أمير المؤمنين، أصلح الله شأنك، هل لا سمعتني؟ قال: وهل تكلمت؟ يقصد أن كلامك هذا كلام تافه لا أسمعه ولا أقره. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل فذم آخر أمامه، فقال: هل انتهيت بني؟ قال: اللهم نعم. قال: بني، هل غزوت فارس والروم؟ قال: لا. قال: سلمت منك فارس وسلمت منك الروم، ولم يسلم منك عرض أخيك. سلمت منك اليهود، وسلم منك النصارى، وسلمت منك أعداء الله تعالى، ولم يسلم منك عرض أهل الإسلام. يا أهل الإسلام، اتقوا الله في أعراض بعضكم بعضا، وإياكم ثم إياكم، ومن يلوك أعراض المسلمين بالباطل. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم سئل عن النجاة آخر الزمان فقال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وتشتد الأمور إذا كنت في وقت فتنة لا تعلم فيه الحق من الباطل. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أمرك زمان الفتنة أن تسكت إذا لم تكن عالما بالحق أو الباطل، وألا تكثر سواد فريق على آخر إذا كنت جاهلا. إننا بحاجة أن نمسك ألسنتنا وأن نتقي الله تعالى في أعراض بعضنا البعض، فإن العرض هو موضع الذم والمدح من بني الإسلام. فإياكم ثم إياكم والغيبة والنميمة والقذف والكذب وغير ذلك من الآفات. نسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يقينا وإياكم شرور ألسنتنا، وأن يحفظ علينا وعليكم ديننا، وأن يمسكنا وإياكم بإسلامنا وثوابت شرعنا. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا وأهل الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وأهل الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. رب ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، رب ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء، اللهم انصر الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء، اللهم احفظ المسجد الأقصى وأكناف بيت المقدس يا رب العالمين، واحفظ أهل الإسلام في سوريا وبلاد الشام يا رب العالمين، واحفظ الإسلام وأهله في أنغولا وأفريقيا الوسطى يا رب العالمين، واحفظ الإسلام وأهله في مصر يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم نجح طالبات المسلمين، احفظ شبابنا واحفظ بناتنا، ورب لنا أطفالنا، ونجي اللهم مجتمعاتنا مما يراد لها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.